بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. قال السعدي رحمه الله: وتعريف الشيء باصطلاح الفقهاء وما أخذ من مال الكفار بحق من غير قتال، هذا المال الذي فروا وتركوه خوفا من المسلمين، وسمي شيئا لأنه رجع من الكفار الذين هم غير مستحقين له إلى المسلمين الذين لهم الحق الأوفر فيه. وحكمه العام كما ذكره الله بقوله: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى، عموما سواء كان في وقت الرسول أو بعده، على من تولى من بعده من أمته، فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. وهذه الآية نظير الآية التي في سورة الأمثال، وهي قوله: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. هذا الفيء يقسم 5 أقسام: لله ولرسوله يصرف في مصالح المسلمين العامة، وخمس لذوي القربى وهم بنو هاشم وبنو المطلب، حيث كانوا يسوى فيه بين ذكورهم وإناثهم، وإنما دخل بنو المطلب خمس الخمس مع بني هاشم، ولم يدخل بقية بني عبد مناف، لأنهم شاركوا بني هاشم في دخولهم الشاد حين تعاقدت قريش على هجرهم وعداوتهم، فنصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلاف غيرهم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في بني عبد المطلب: إنهم لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام. وخمس لفقراء اليتامى وهم من لا أب له ولم يبلغ. وخمس للمساكين. وخمس لأبناء السبيل وهم الغرباء المنقطع بهم في غير أوطانهم. وإنما قدر الله هذا التقدير وحصر الفيء في هؤلاء المعينين لكي لا يكون دولة، أي مداولة واختصاصا بين الأغنياء منكم، فإنه لو لم يقدروا لتداولته الأغنياء والأقوياء، ولما حصل لغيرهم من العاجزين منه شيء، وفي ذلك من الفساد ما لا يعلمه إلا الله. كما أن في اتباع أمر الله وشرعه من المصالح ما لا يدخل تحت الحق. ولذلك أمر الله بالقاعدة الكلية والأصل العام، فقال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهذا شامل لأصول الدين وفروعه ظاهره وباطنه، وأن ما جاء به الرسول يتعين على العباد الأخذ به واتباعه ولا تحل مخالفته، وأن نص الرسول على حكم الشيء كنص الله تعالى لا رخصة لأحد ولا عذر له في تركه، ولا يجوز تقديم قول أحد على قوله، ثم أمر بتقواه التي بها عمارة القلوب والأرواح والدنيا والآخرة، وبها السعادة الدائمة والفوز العظيم، وبإضاعتها الشقاء الأبدي والعذاب السرمدي، فقال: واتقوا الله إن الله شديد العقاب على من ترك التقوى وآثر. هذه الآيات لقوله سبحانه: وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من سيل ولا ركاب. تكتب معاني مفردات الآية، ما معنى قولي وما أفاء الله على رسوله؟ ما أفاء الله على رسوله أي ما رد على رسوله ما أفاء الله على رسوله أي ما رد الله على رسوله من أموال الكفار من بني النضير من بني النضير ما أفاء الله على رسوله منهم أي ما رد الله على رسوله من أموال الكفار بني النضير. وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم. وما معنى فما أوجفتم؟ أي فما أسرعتم بطلبه. فما أوجفتم أي فما أسرعتم بطلبه والحصول عليه. فما أسرعتم بطلبه والحصول عليه سيلا ولا إبلا. فما أسرعتم بطلبه والحصول عليه سيلا ولا إبلا. معنى أي لم تعانوا فيه مشقة. إيش معنى هذا؟ يعني بمعنى أنكم حصلتم على هذا الشيء بدون قتال، فما أوجفتم عليه بسيل ولا ركاب، ما هجمتم وقاتلتم ويدتم المشقة والعي والتعب حتى حصلتم على ما حصلتم عليه، فما أوجفتم بسيل ولا ركاب. والركاب هي الإبل، والسيل معلوم، ولا ركاب، الركاب هي الإبل. وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من سيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء. ولكن الله يسلط رسله على من يشاء أي يطلق لهم السلطان والقدرة ويمكنهم. ولكن الله يسلط رسله على من يشاء أي يطلق لهم السلطان والقدرة ويمكنهم. فسبحانه الذي هو على كل شيء قدير. وانظر كيف ختم، ما أعظم سياق هذه الآية. ولكن الله يسلط رسله على من يشاء أن يطلق لهم السلطان والقدرة ويمكنهم. ثم ختم الآية بقوله والله على كل شيء قدير، أي الله عز وجل قادر على أن يسلط من شاء من خلقه على ما شاء من خلقه. والله على كل شيء قدير أي قادر سبحانه أن يسلط رسله على من يشاء. فالله عز وجل هو الذي ينصر من شاء ويخذل من شاء. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، إن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. فالله عز وجل إذا أراد نصر الضعيف قواه، وإذا أراد خذلان القوم أضعفه وأوهن سبحانه. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وما النصر إلا من عند الله. وفي قوله والله على كل شيء قدير في هذه الآية رد على من قالوا الله عز وجل على ما لم يشأه ليس بقادر. والله على كل شيء قدير رد على من قالوا الله عز وجل إذا لم يشأ شيء ما هو قادر عليه. في هذه الآية رد على من قالوا الله عز وجل إذا لم يشأ شيء ما هو قادر عليه. كيف هذا؟ مثلا كفر فرعون فالله عز وجل ما شاء أن يسلم، إذن الله عز وجل ما هو قادر على هذا سبحانه. والله عز وجل قال والله على كل شيء قدير. ولا إشكال بين هذه الآية وبين قول الله هو على جمعه إذا يشاء قدير، هو على جمعه إذا يشاء قدير، مع أن الإمام الألباني قال يجوز أن تقول الله على ما يشاء قدير أو الله على كل شيء قدير. وأما هذه الآية كما ذكر ابن عثيمين وعلى جمعهم إذا يشاء قدير، إنما ذكر في حال الجمع في ذلك الموطن على جمعهم إذا يشاء قدير. طيب ما الفرق بين الآيتين؟ أو نأخذ الآية التي بعدها مفردة ثم نأتي المسائل، لأن في مسائل كثيرة جدا، فرق بين الأمثال الغنيمة والفيء، وسيأتي المسائل التي يتعلق فيها ولمن يصرف الفيء والغنيمة وهكذا إن شاء الله. ثم قال سبحانه ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى، ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى، ما معنى هذه؟ ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى، أي وما رد على رسوله، أي وما رد على رسوله من أموال أهل القرى، وما رد على رسوله من أموال أهل القرى التي لم يجب عليها بخيل ولا ركاب، التي لم يجب عليها بخيل ولا ركاب. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله، ومعنى فلله أن يأمر فيه بما يشاء، فلله يأمر فيه بما شاء، ولذي القربى، ومعنى ولذي القربى أي صاحب قرابة النبي صلى الله عليه وسلم من بني هاشم وبني المطلب، ولذي القربى من قرابة النبي من بني هاشم وبني المطلب، من بني هاشم وبني المطلب. من ذي القربى واليتامى، واليتامى الذين مات آباؤهم وهم قبل البلوغ من بني آدم، أي جزء بجزء بجزء، هذا المقصود. فلله وللرسول ذي القربى واليتامى، قلنا الذين مات آباؤهم قبل البلوغ يسمى يتيم قبل البلوغ، أما بعد فلا، الذين مات آباؤهم وهم قبل البلوغ من بني آدم لهم جزء. والمساكين، والمساكين ذو الحاجة والفاقة لهم جزء، والمساكين ذو الحاجة والفاقة. وقد مر معنا مرارا الفرق بين المسكين والفقير، قالوا هذه من الألفاظ الذي اجتمعت استرقت، إذا استرقت اجتمعت، وقيد بعضهم ما قيد بأشدية فيكون على ما هو عليه، فإذا ذكر الفقير أنه لا يجد شيء إذن يكون هذا، وإذا قيد المسكين أنه لا يجد شيء يكون كذلك، لأن البعض من قال أن المسكين الذي يجد قوت يومه، واستدلوا بقول الله عز وجل أما السفينة فكانت لمساكين يعملون بالبحر، لكن يشكل عليهم بقول الله عز وجل أو مسكينا ذا متربة، وهذا كناية عن شدة الفقر لا يجدون شيئا. والفقير قالوا الذي لا يجد شيئا، وقالوا هذا يشكل عليه من قول العرب أنه قد جاء أن الفقير يجيء ثم الفقير الذي كانت حلوبته وسط العيال ولم يبقى لها سبد. قالوا عنده حلوب، فإذا فقير يجد شيئا. والخلاصة كما مر معكم ما قيد صرف لأشدية يكون كما هو عليه، وإلا هو من الألفاظ الذي اجتمعت افترقت، إذا افترقت اجتمعت. قال وابن السبيل، ومعنى ابن السبيل المنقطع، المنقطع في سفره، المنقطع في سفره، أي لهم جد هؤلاء. إذن كل من ذكر بهذه الآية كل يأخذ جزء من ذلك. قال قيل يكون دولتان، ما معنى هذه الآية؟ قيل يكون دولة أي يتداوله الأغنياء بينهم، أي إن لم يقسم هذا الفيء كما ذكر الله سيتداوله الأغنياء ويأخذونه بينهم، يتداوله الأغنياء بينهم. ثم قال سبحانه بعد أن ذكر وما آتاكم الرسول، أي أعطاكم، وما آتاكم الرسول أي أعطاكم وأمركم أو أذن لكم فيه، وما آتاكم الرسول أي أعطاكم وأذن لكم فيه وأمركم به، وما آتاكم الرسول أي أعطاكم وأمركم به وأذن لكم فيه فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، وما نهاكم عنه فانتهوا أي ما نهاكم عنه وحضره عليكم، وما نهاكم عنه فانتهوا أي حضره عليكم ولم يأذن لكم فيه، وما نهاكم عنه فانتهوا أي وما حضركم عنه عليكم، ما حضر عليكم ولم يأذن لكم فيه فانتهوا، حضره عليكم ولم يأذن لكم فيه فانتهوا. وانظر أيضا سياق هذا بعد أن ذكر هذه الحقوق ثم أمرهم بالاستجابة، وما آتاكم الرسول فخذوه أي ما قدر الله لكم من هذا فخذوه، وما نهاكم أي لا تأخذوا زيادة على ما هو عليه، وما نهاكم عنه فانتهوا. ثم قال واتقوا الله أي امتثلوا أوامره واجتنبوا نواهيه فيما ذكر، امتثلوا أوامره أي تأخذوا هذا واجتنبوا نواهيه لا تتجاوزوا حتى لا يكون دولة بين الأغنياء، واتقوا الله امتثلوا أوامره واجتنبوا نواهيه إن الله شديد العقاب، إن الله شديد العقاب أي احذروا عقوبة الله على معصيته، إذا خالفتم ما ذكر احذروا من العقوبة، واتقوا الله إن الله شديد العقاب أي احذروا عقوبة الله على معصيته ومعصية رسوله، احذروا عقوبة الله على معصيته ومعصية رسوله. بقي المسألة ما الفرق بين الآيتين، أي بين الآية الأولى وما شاء الله على رسوله منهم فما أوجبتم عليه من سيل ولا ركاب الآية، والآية الثانية ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى، ما الفرق بين الآيتين؟ الأولى كانت، الجواب الأولى كانت خاصة بخاصة قسمة أموال بني النضير، خاصة بقسمة أموال بني النضير، الآية الأولى خاصة بقسمة أموال بني النضير، الأولى كانت خاصة بقسمة أموال بني النضير، والثانية في بيان حكم السيء في الإسلام، والثانية في بيان حكم الفيء في الإسلام. والثانية في بيان حكم السيء في الإسلام. هذا مختصر فيما مر، وإلا المسائل كثيرة ستأتي إن شاء الله في الدرس.